أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. اليوم إن شاء الله تعالى نتحدث عن الأدلة على الإمام المهدي، وهي على نوعين:
الأدلة على الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على نوعين. النوع الأول من الأدلة تسمى الأدلة العامة، النوع الثاني الأدلة الخاصة، نوعين من الأدلة.
النوع الأول وهو الأدلة العامة، نفس الأدلة التي سبق واستدلينا بها على إمامة الأئمة الاثنى عشر، نفس الأدلة، نفس الحديث، بعضها قد ذكرناه وبعضها لم نذكره، وهي تنقسم إلى قسمين، نفس الأدلة العامة إلى قسمين. القسم الأول الأدلة العقلية، الثانية الأدلة النقلية. الأدلة العقلية أهمها وأشملها وأبسطها وأوضحها عند علماء الكلام، أقول عند علماء الكلام وأوقف، لأننا في هذه آلينا وبنينا في هذه الدورة أن نقتصر على ما ذكره المتكلمون من الأدلة. أما غير المتكلمين وهم الفلاسفة الشيعة فلم نتعرض إلى أدلتهم، لأن هذا موضوع يحتاج إلى مرحلة متقدمة أيضا من البحث. فلذلك هذا تأكيد أقتصر على الأدلة التي ذكرها المتكلمون، وأهم تلك الأدلة، ربما بعضهم يرجع كل الأدلة إلى دليل واحد، وهو في النتيجة يرجع إلى نظرية تسمى نظرية اللفظ، نظرية اللفظ. هذا بالنسبة إلى القسم الأول من النوع الأول. الدليل العقلي نفسه إن شاء الله سوف نقرأ بالأدلة الخاصة، أيضا تنقسم عقلية ونقلية. العقلية في النوع الثاني نفسها هي مرجعها، يعني مو نفسها النفس، مرجعها إلى الأدلة العقلية التي هي من النوع الأول. هسه خلي نعرف شنو هذا الدليل الذي يستفاد منه على إمامة الإمام، الدليل العقلي على إمامة الإمام، ما هي هذه الأدلة؟ الدليل العقلي على إمامة الإمام هو ملخصه: لا يمكن أن تخلو الدنيا من الإمام. ملخصه هذا، يعني لا يمكن أن تخلو الدنيا من الإمام. ليش لا يمكن؟ لو أريد أن أوضح الفكرة نبتدأ بسؤال وجواب. السؤال: هل يمكن للدنيا أن تكون بلا إمام؟ الآن لو قرأنا الإمامة بمداليلها الثلاث، بمداليلها الثلاث. أنا راح أشرح نظرية اللطف بطريقة جديدة موضحة بشكل آخر، يعني ما أستعين بالمثال القديم التأريخي، وإنما أستعين بطريقة جديدة. إذا وجدتم أو وجد بعض المتخصصين اختلاف بطريقة العرض، إنما هذا الاختلاف لأجل التوضيح، توضيح الفكرة. السؤال: هل يمكن للأرض أو للدنيا أن تكون بلا إمام؟ هذا أكو احتمالي على نحو القسمة الثنائية بالمنطق اللي قريناه، أكو احتمالي، إما نقول نعم وإما نقول لا، ماكو غير حل. إذا سألنا سؤال هل يمكن للدنيا أن تكون بلا إمام، فيقال إما نعم وإما لا. إذا قلنا نعم، كيف يمكن أن نتصور الدنيا بلا إمام؟ أنتوا تصوروا الدنيا سواء قلنا على إمامة سياسية أو على إمامة التشريع أو على إمامة تكوينية. شلون يمكن الآن على الإمامة السياسية يمكن تتصورون أن دولة ما بيها نظام سياسي حكومة؟ هذا اللي شفناه بالعراق، مجرد سقوط الطاغوت لعنه الله تعالى صار الهرج والمرج والفوضى وعم البلاد، هذه الفوضى اللي لحد الآن نعاني بعض مخلفاتها. سببه شنو؟ عدم وجود حكومة. لا يمكن تصور أمة، مجتمع، بلد، حتى بيت، بيت بدون مدير، مدبر، مدبر إما الأب وإما الأم. النتيجة لابد أن يكون مدير في البيت. لا يمكن تصور بيت بلا مدبر، بلا إدارة، كما لا يمكننا أن نتصور أمة بلا تدبير، بلا إدارة، لأن يلزم من ذلك الخلل، الهرج والمرج. على أقل المستويات لا يمكننا أن نتصور ذلك. إذا تطرقنا إلى مستوى عليا، إذا قلنا أن خاتم الأديان دين محمد صلى الله عليه وآله، خاتم الأديان دين محمد صلى الله عليه وآله، وهذا الدين دين لو نفترضه لم يذكر موضوع الإمامة، إمامة الناس، ألا يستلزم من ذلك أنه يترك الناس بلا إمام، بلا قائد؟ يستلزم من ذلك الهرج والمرج؟ نعم، يستلزم من ذلك الهرج والمرج. لا يمكن أن نتصور أمة بلا إمام، مجتمع بلا إمام، ما إمام معنى قائد. ولذلك في نهج البلاغة: لا بد للناس من إمام بر أو فاجر، لا بد للناس، في نهج البلاغة لأمير المؤمنين، لا بد للناس من إمام بر أو فاجر. يعني الطبيعة تقتضي ضرورة أن يكون للناس إمام، لأن لا يوجد للناس طريق آخر، لابد لهم من جهة سياسية، جهة إدارية، جهة عليا تدبر أمور العالم ومعاش العالم، أقلها في الوسط الاجتماعي، وسط الاقتصادي، وسط السياسي، لابد من وجود. حتى القبيلة لها شيخ عشيرة، هذا القسم الأول من الاستدلال. إذا لا يوجد للأمة إمام فيلزم من ذلك الهرج والمرج. القسم الثاني من الاستدلال: من الذي يعين الإمام؟ هل أن الأمة بعد ما قلنا ضرورة أن يكون للأمة إمام، من الذي يعين للأمة إمام؟ هل الذي يعين الإمام هي الأمة والناس، أم لا بد الذي يعينه هو الله سبحانه وتعالى؟ نشوف الحاجة إلى أي حاجة تحتاج. مرة نقول أن ولاية الإمام في التشريع والتكوين والإدارة العامة، فحينئذ لا بد من وجود إمام يعين من قبل الله. الناس ما يقدرون، ليش؟ لأن الناس ناقصين، وسوف يختارون شنو؟ يختارون الناقص. أكمل الكاملين ما معلوم، يعني يحتمل أن يختارون الناقص ويحتمل أن يصلوا للكامل، لكن احتمال النقص وارد. فإذا احتملوا وإذا جاءوا بالناقص، لنفرض المذنب كما الآن نلاحظ في الدول المتدينة التي ترغب أن يحكمها الإسلام، الناس ينتخبون نفرض عمدة للبلدة، الشعب انتخب هذا العمدة، ورا فترة وإذا هذا العمدة الذي كان خير ومتدين وإذا كشر عن أنيابه، فإذا به ضبع على شعبه وعلى أمته. هاي شفناها بحياتنا، يعني في تاريخنا، تاريخنا السابق، تاريخنا الحالي، المستقبل الله أعلم. النتيجة اختيار الناس لم يكن دائما موفق، يعني مو دائما يختارون علي بن أبي طالب. الناس قد يختارون علي وقد يختارون غير علي، فحينئذ يلزم من ذلك الفساد أيضا، يعني ما تنحل المشكلة. إذا اختاروا إنسان ظالم لزم من ذلك انتشار الظلم، لزم من ذلك الهرج والمرج أيضا. يعني إذا انتخبوا إنسان غير قادر غير مؤهل للإدارة، إذا انتخبوا إنسان غير قادر وغير مؤهل للإدارة، فالنتيجة أيضا يصيبه الهرج والمرج. إذن الناس غير قادرين على اختيار الإمام الذي يصلحهم. فإذا كان الناس غير قادرين على اختيار الإمام الذي يصلحهم، فالناس غير مؤهلين للاختيار، يعني ما يقدرون هم يختارون الإمام، لأنهم احتمال قوي، يعني بطبق نظريات الاحتمال التي فرضها ووجدها سيدنا الشهيد أول قدس الله نفسه الزكية في الأسس المنطقية للاستقراء، تراكم الاحتمال في مثل هذه الصورة وطبق هذه النظرية أو قانون الاحتمال بتعبير أصح، نرجح كفة وقوع الناس على الخطأ وليس على الصواب، لأن الناس لهم مشتهيات متنوعة متغايرة متناقضة، فسوف تتضارب، هذا يريد إمام وذاك يريد إمام، فسوف لا تقع غالبا، غالبا ما أقول دائما، لأن بعض الأحيان تقع على الصح كما وقعوا باختيار أمير المؤمنين بعد قتل عثمان، بهذا أفلحوا ولم يفلحوا بغيره صلوات الله وسلامه عليه. الأمر فوض إلى الأمة، الناس والحكومات والأنظمة السياسية التي حكمت العالم الإسلامي وقتها بعد رسول الله فوضت الإمام للأمة، شوفوا إن من اختاره، طلعوا علي بن أبي طالب. الحسن فترته قصيرة ولم يمكنه أن يستمر بالإمامة، لأن الناس عموم الناس ارتضوا بالسلامة، يحبون الحسن ولكن يحبون مال معاوية، يحبون سياسة الغد والحيلة والمكر التي جاء بها معاوية. فباعوا سيدنا مولانا إمامنا الحسن بدراهم معدودة. إذن حينئذ الذي يعين الله، فإذا نقول الله مع هذا يقول أنا ما عين، نقول انحصر الأمر بالله، لأن الله هو المطلع الضمائر الذي يعلم الصالح من غير الصالح، حقائق النفوس الآن ماضي والآن ومستقبل فقط الله. الآن نفرض نريد نقدم نقدم بانتخابات رئيس الجمهورية ونقول برئيس الجمهورية يشترط أن يكون عادلا ومؤمنا وأن تاريخه نظيف ونزيه إلى آخره، ويقدم لست عن حياته، يكتب هو عن حياته أو يكتب عن حياته يقدموه إلى الجهة المنظمة للانتخابات، كتبوا يقدرون يتلعبون بهذا التاريخ أو لا يمكن. نعم هاي دا يصير بالدنيا كلها الآن، صار سابقا والآن هم يصير، يمكن أن يتلعبون، فالحق يصير باطل والباطل يصير حق. الذي لا يتلاعب بدفتره هو من زكاه الله تبارك وتعالى، لأنه المطلع على الحقائق في الماضي والحاضر والمستقبل. من يعلم بأن هذا كان إنسان عادل وكان تقي وكان ورع وكان محبا للناس، وحاليا هو نفس الصفات، وبالمستقبل إذا صار حاكم يبقى على نفس المستوى بل قد يكون أحسن ويخدم العالم ويخدم الناس ويؤدي ما أراده الله؟ من اللي مطلع؟ كم حاكم جابوا خير متدين وإذا بينقلب عليهم صار شيء آخر. كما قال الشاعر: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، خلص. يقال إن عبد الملك بن مروان في تاريخه لعنه الله، في تاريخ عبد الملك بن مروان قبل أن ينتخب خليفة كان ملازما للمحراب وللمسجد وللقرآن، من الصبح لليل يضيعوا يلقوا بالمسجد، يضيعوا بالمسجد يسألون عن يقرأ القرآن، حتى إذا انتخب خليفة بعد أبيه لعنه ولعن أباه مروان ابن الحكم طريد رسول الله صلى الله عليه وآله، انتخبوا خليفة اجوا وكان في المسجد فقالوا: يا عبد الملك انتخبك الناس خليفة من بعد أبيه، قم بالأمر. يقول: وكان بيده القرآن فصفقه طبقه وقال: هذا فراق بيني وبينك إلى يوم القيامة، خلصت بعد من عندك. طلع بعد ما شافه بالمسجد، ما رؤية في المسجد لا عابد ولا مصلي وإلا انتهازي. فسئل عبد الملك بن مروان: كنت عابدا زاهدا ورعا ملازما للقرآن أقلها تظهر للناس؟ قال: صلينا ولازمنا لهذا الأمر، فعندما جاء أن الأمر تركنا ما قمنا لأجله، احنا سوينا الصلاة والعبادة حتى تنتخبونه، خب انتخبتونا بعد خلاص ها صرت خليفة انتهى الأمر، بعد إن من الصلاة والصوم والمسجد. المقصود من هذه الحكاية هو أننا لا يمكننا أن نقر بحقائق الأمور لأننا لا نعلم الضمائر، فالذي يعلم الضمائر هو الله وحده يعلم الضمائر. فإذا كان الله هو وحده يعلم الضمائر، فإذا العقل شو يقول العقل؟ إذن يجب على الله، يجب على الله أن يختار لنا الإمام. إذا كنا احنا من نعرف الإمام الصالح، اللي يعرف الإمام الصالح هو الله، بس الله. يقول: وجب إذن، وجب على الله أن يختار الإمام الصالح. هذا الوجوب من أين جاء؟ جاء من ذاته، من ذاته تبارك وتعالى، لأن من صفاته اللطيف، اللطيف الخبير، اللطف والخبرة باعتباره الخبير، باعتباره العالم كان لطيفا. أسماء الله بعضها من بعض، باعتباره العالم والقادر والخبير فهو اللطيف، فهو اللطيف الخبير. فوجب على الله أن يعين الإمام، لأنه الوحيد العالم والمطلع على الصالح والمصلح لهذه الأمة. إذا مرة احنا قلنا يكون خير وبعدين يصير شرير، مرة أصلا هو خير يبقى خير لكن مو شغله، واحد متدين يصوم ويصلي، لكن إذا تخلي مدير حوزة ما يدبرها، ما لا ربط بالحوزة، مدير مستشفى ما يدبرها، رجل متدين مؤمن لكن ليس له الخبرة، طبيب هو ومتدين تخليه بمستشفى ما يدبر، ما عنده الخبرة الإدارة الكفاءة. وكذلك بالحكومات، إنسان متدين وخير ويبقى متدين وخير، لكن إذا كان مو خبير هذا يصلح أم يفسد؟ يفسد، لأن يقوم يصدر قوانين وآراء يظنها صلاح لأن ما عنده خبرة، وإذا بها فساد الأمة. شرط فيها الخبرة، هذا من المطلع أن هذا خبير لو مو خبير، أن هذا عادل عالم قادر على إدارة الأمة، متوفر به كل شروط الإمامة. من هو؟ ما حد يطلع على هذا الغيب، لا يطلع على الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، فوجب على الله، ماكو شارة، ماكو حل، ماكو حل. أريد أن إحنا مدير مصلح لهذه البشر أو لهذا الوجود أو لهذا العالم، الله هو المطلع على السرائر، فلذلك وجب على الله. هذا الدليل يسمى دليل اللطف أو نظرية اللطف، ولذلك يقولون واجب باللطف. إذن نظرية اللطف، أولا أن الدنيا لا يمكنها أن تخلو من إمام. ليش؟ لأن الدنيا لو خليت من إمام للزم منه الحرج والمرج والفوضى وانتشر الفساد وضاع الصلاح، هذا أولا. قال لابد لا تخلو الدنيا من إمام. من الذي يعين الإمام؟ لا يمكن للأمة أن تختار الإمام. ليش؟ هاي النقطة الثانية من الدليل، ليش لا يمكن للأمة أن تختار الإمام؟ باعتبار أن الأمة لا يمكنها، غير معصومة، فلا يمكنها دائما أن تقع في الصح، فربما تختار الخطأ كما هو أغلب أحوالها. يعني الأمة لحد الآن أغلب اللي تختارهم مو الأصلح ولا الصالح، نادر اختارت علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أو بعض الصالحين الذين حكموا في التاريخ، نادر. وإذا لم يحكم الصالح للزم الحرج والمرج، نفس المقدمة الأولى، النتيجة، نتيجة المقدمة الأولى. حينئذ من الذي يعلم ثلاثة ولا يعلم الأصلح إلا الله؟ فانحصر علم الأصلح بالله تعالى، المقدمات الثلاثة تنتج، فوجب على الله أن يختار الأصلح حتى لا يهلك عباده ولا يوقعهم بالفساد ولا يوقعهم بالضياع، فوجب على الله تعالى أن يختار الأصلح. هذه النظرية تسمى بنظرية اللطف. هذا الدليل العام هو نفسه يطبق في دولة صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه إن شاء الله نقرأ، في وجوده الشريف سلام الله عليه، ونسميه إن شاء الله بالنوع الأدلة الخاصة، يعني الدليل، لأن هذا ينتقل، هذا عام على كل الإمام، ثم ينتقل إلى مستوى آخر من الاستدلال بنفس نظرية اللطف. نفس نظرية اللطف نستدل بها على إمامة الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا يدخل ضمن النوع الثاني من الأدلة. يعني لحد الآن بينا أن الدليل الأول هو الدليل العقلي العام اللي سميناه نظرية اللطف. ربما ونحن نتحدث نستشهد برواية استدل بها هشام بن الحكم. هشام بن الحكم من أصحاب الإمام الصادق، ويعتبر من علماء الكلام الشيعة، بل ومن أعظم علماء الكلام في الدنيا شيعة وغير الشيعة. عاصر ذروة وقمة النهضة العلمية الكلامية في المجتمع المسلم الذي صارت في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وتطورت إلى زمان الرضا. هشام بن الحكم من المقربين جدا عند الإمام الصادق، في عصره عاصر مؤسس مذهب الاعتزال، وهو من أكبر وأضخم المذاهب في ذلك الزمان، الاعتزال الذي أسسه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد مؤسس المذهب العقلي الاعتزالي، كان بالبصرة. المذهب الاعتزالي احنا سابقا بينا هم والأشعرية كانوا يقولون بنظرية الاختيار، يعني أن الأمة شنو مختارة، مطلق العنان لها، هي اللي تختار الإمام، الأمة هي التي تختار الإمام، هكذا كانوا يقولون. كان في البصرة. الرواية تقول: دخل هشام بن الحكم على الإمام الصادق عليه السلام فرحب به الإمام، ثم عندما أخذ موضعه ومجلسه، وكان حاضرين مجموعة من علماء الكلام مثل هشام بن سالم ومحمد بن النعمان المسمى بمؤمن الطاق وغيره من الصالحين كانوا حاضرين عند الإمام، هذول كلهم علماء الكلام. فالإمام قال له، التفت للعمر، التفت لهشام بن حكم، قال: يا هشام اخبرني ما جرى بينك وبين عمرو بن عبيد، القصة صارت بينك وبين عمرو بن عبيد سولفها. قال: يا ابن رسول الله، إن لساني لا يعمل بين يديك، أنا ما أقدر أحكي وأنت قاعد. فقال له الإمام: إذا أمرناكم فامتثلوا. لا أقول لك تحدث، امتثل. شو نحن عندنا قاعدة: الامتثال خير من الأدب. قصة سولفها هشام بن الحكم، يقول: دخلت إلى جامع البصرة، وجدت حلقة كبيرة من الناس قد تكالبوا وتكأكأوا على رجل وسطهم. قيل لي: هذا عمرو بن عبيد يحدثهم، هذا إمام الاعتزال يحدثهم. فأفرشت لي، فخرت الناس، ثم جلست أمامه، كان شاب يافع في ذلك الوقت، فجلست أمامه وقلت: يا شيخ عندي مسألة. فنظر إلي، ما حد يجرأ يحكي ويسأل عمرو بن عبيد، هذا عمرو بن عبيد، وإذا هذا الشاب يوقف قدامه يقول له: عندي مسأل. فالتفت لي وقال: ما هي مسألتك؟ احكي شنو عندك؟ سأله: يا شيخ ألك عين؟ عين. فنظر متعجب وقال: وأي مسألة هذه؟ شنو عندك عين؟ هذا سؤال جاي تسأل إمام الاعتزال، إمام أهل البصرة في العقائد، أكبر أئمة المسلمين في ذلك الزمان، وهذا سؤال، وأي هذا من المسألة؟ قال: هذه مسألتي، هاي مسألتي. قال: سل. فقلت: ألك عين؟ قال: نعم. قلت: وماذا تفعل بها؟ شو تسوي بعينك؟ قال: أنظر بها الأشياء، أشوف هذا أبيض، ذاك أحمر، هذا أخضر، هذا أصفر، هذا إنسان، ذاك حجر، ذاك إلى آخره، أميز، أشوف بها الأشياء. قلت: ألك أذن؟ تعجب، فنظر إليه ثم عاد: وأي هذه من المسألة؟ قلت: هذه مسألتي. قال: نعم. قلت: وماذا تفعل؟ قال: أسمع بها الأصوات، ألك يد؟ ألك كذا؟ ثم بدأ يسأل: أنف، لسان، فم، يسأل عن الأشياء، الجوارح، هاي احنا نسميها الحواس، الحواس، عندك عين؟ عندك خشم؟ عندك حلق؟ عندك سمع؟ عندك ايد؟ عندك رجل؟ يدك؟ يقول له: نعم. زين شو تسوي؟ يذكر ما هي الفائدة من هذه الجارحة؟ شنو الفائدة من العين؟ شنو الفائدة من الإيد؟ شنو الفائدة من الرجل؟ شنو الفائدة من الإيد أن يبطش بها؟ الرجل أن يمشي ويقطع المسافات وأن يفعل كذا إلى آخره. هذه الجوارح. ثم سأله: ألك قلب؟ القلب مو معناه القلب الصنوبري كما يقول علماء الكلام، يعني هذا القلب اللي يدفق دم. من يقولون القلب يعني العقل، الإدراك، الشيء الذي تدرك به الأشياء، تميز به الأشياء. قال له: ألك قلب؟ قال: نعم. قال: وماذا تفعل به؟ قال: أميز بها الأشياء. أنا أميز بها الأشياء. قال له: عندك جوارح، ألا اكتفيت بجوارح قلبك؟ زين، عينك شفت بيها، أذنك سمعت بيها، بعد شنو حاجة القلب؟ المعارف تجيك الحسية، تجيك من خلال الحواس هذه الخارجية، فشنو فائدة القلب؟ ما له فائدة. فشنو معنى تقول أميز بها الأشياء؟ أي سئلة هذا. قال: يا بني، اعتبار فارق السن، هذا فتى شاب يافع لعله بالعشرينات عمره، وذاك الشيخ البصرة كبير السن. قال: يا بني اعلم إنه ترد على الجوارح الحاجة والأمر، فيعرضها على القلب فيميز بها القلب فيردها إلى الجوارح. يعني الآن أنا شلون أعرف بأنه هذا أميز، هذا دفتر بإيدي، إيدي حسيت دفتر، هذا باكيت، شلون إيدي حست لو قلبي حس؟ يقول: مو إيدي، إيدي عملية استلام ما بها قدرة التمييز، تودي وين هذا الحس، وين تودي؟ ترفعه اليد إلى القلب، عملية التمييز وين؟ القلب. فالقلب هو يميز أن هذا كتاب لو هذا باكيت. فقال هشام: يا سبحان الله، إن الله لم يدع جسمك بلا إمام، جسمك ما خلى بلا إمام، خلال إمام ترجع إليه الجوارح. شفت شلون استدلال حلو؟ جسمك ما تركه بلا إمام، إمام الجسم القلب، القلب هو المصدر الأساسي الذي يوضح للحواس وللجوارح نقاط الصح ونقاط الخلل، ما أحسسته كان صحيح وما أحسسته كان خاطئ. من اللي يميز؟ القلب. الجارحة قد يختلف عليها الأمر، لكن القلب يؤكد للجارح: إيه هذا صحيح، هذا صحيح، هذا بارد، هذا حار، هذا حلو، هذا مر. تمييز يرجع للقلب ويرجع إلى الجارح. قال له: بدنك ما خلى بلا إمام حتى لا يعترض جسم نقص. اسمعوا، ليش خلى ما خلى بلا إمام؟ لأجل أن الجسم لا يتركه فيصيب الجسم النقص. إذا أن الله لم يترك جسمك بلا إمام، هل يترك الدنيا بلا إمام؟ تتوقع جسمك أنت هذا الإنسان العادي، مسلم كافر إلى آخره، ما ترك بلا إمام؟ هذه الدنيا، هذه الدنيا بمتغيراتها بأفلاكها بوجودها يتركها بلا إمام؟ وأنت كنت تختار الإمام؟ شلون بالله؟ فهمت. فتحير عمرو بن عبيد وأطرق برأسه، ثم نظر إليه قال: من أي البلاد أنت يا فتى؟ قلت: من الكوفة. قال: أأنت هشام بن الحكم؟ هشام قالوا أكفز واحد شاب طالع جديد عبقري زمانه، أأنت هشام بن الحكم؟ فحاول أن ينكر فقال: أنت. ثم أقامني وأجلسني عنده ولم يتكلم بكلمة حتى قمت. ما يقدر يحكي بعد. وجه الشاهد بعدين تبسم الإمام والرواية بها تكملة. الآن وجه الشاهد أن استدلال هشام بن الحكم نتج بدليل اللطف، يعني أن الإنسان غير قادر على اختيار الإمام، فإذا كان غير قادر على اختيار الإمام فهو بين أمرين، بين أن يلزم حياته الفساد، الفساد المقصود الفساد التكويني يعني الخلل والخراب والهرج والمرج والضياع، زين، بين أن يكون هكذا وبين أن يرجع أمره إلى من بيده الاختيار. ومن بيده الاختيار قلنا لا يوجد إلا الله هو العالم بالسرائر، فوجب على الله تبارك وتعالى أن يعين الإمام الذي هو أهل لهذا المقام، مقام الإمامة، وهو مقام خلافة الله. إني جاعل في الأرض خليفة، مقام الخلافة. إني جاعل، قال تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، من الخليفة؟ هو الإمام، كما جاء في نصوص الروايات في تفسير قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، الخليفة هو الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. كل الأئمة سلام الله عليهم، الإمام قد يكون نبي وقد لا يكون نبي، للعلم هاي ما قلتها أو لم أقل، الإمام قد يكون نبي وقد لا يكون نبي، يعني هناك بعض الأنبياء أئمة مثل إبراهيم الخليل، إني جاعلك للناس إماما، فمن الذي جعله للناس إماما؟ هو الله. شوكت جعله بعد ما كان نبي وكان رسول وكان خليل، بعد ما صار ذني صار إمام. رسول الله كان إمام؟ لا، عندما خلقه الله كان إمام، وعندما كان في رحم أمه كان إمام، وعندما كان صبيا كان إمام، وعندما كان نبيا كان إمام، وعندما مات كان إمام. إمامة النبي مطلقة. الأئمة عليهم السلام أئمة، ولكنهم ليسوا بأنبياء. فعين الله سبحانه وتعالى الإمام، وكان التعيين من الله. هذا الدليل الواضح، وهو الدليل العقلي، قلنا فيه تكملة، سوف تأتي بالدليل الخاص، الدليل العقلي في التكملة في النوع الثاني من الأقسام، زين، يعني القسم الثاني من أو تكملة، مو قسم ثاني، تكملة لهذا الدليل. النوع الأدلة العامة اللي تنطبق على الإمام المهدي صلوات الله عليه، هاي أيضا ذكرناها سابقا، وهي مجموعة كثيرة جدا، أهمها الأئمة من بعد 12. طبعا هذا الأئمة روي بألفاظ عند كتب السنة، مثلا في صحيح البخاري ما عبر الأئمة، قال بعدي 12 أمير. في صحيح مسلم عبر 12 خليفة. في كتبنا موجود أمير وخليفة وأئمة. النتيجة الخليفة والأمير والأئمة بمستوى واحد. في بعض المصادر السنية أيضا موجود الأئمة، عبارة الأئمة من بعد 12. فكلمة 12 مروية وإن باختلاف الألفاظ، لكن المدلول والمعنى واحد. عندما نقول 12 مع أنه دليل عام، بس 12 من هم؟ عدد: علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، السجاد، الباقر، الصادق، الكاظم، الرضا، الجواد، الهادي، العسكري، الخلف، المهدي. فهو الدليل وإن كان عام، وإن كان الدليل عام، ولكنه خاص أيضا في نفس الوقت على الإمام، مذكور بالاسم، إما ضمن الاسم كما الروايات بينا، وإما بالعدد 12، هو واحد من 12 صلوات الله وسلامه، وهو خاتم ال 12 صلوات الله وسلامه عليه. هذا الدليل من الأدلة النقلية. القسم الثاني النوع الأدلة، الأدلة العامة. القسم الأول الأدلة العقلية، اثنين الأدلة النقلية. من الأدلة النقلية وأشهرها وأمتنها وأوضحها روايات النبي صلى الله عليه وآله أنه من بعده 12 إمام، وهناك روايات عامة أيضا تعدد أسماء الأئمة عجل الله تعالى فرجه، من ضمنهم فيذكر اسمه من ضمن 12. ومن جملتها رواية اللوح، اللوح دخل جابر ابن عبد الله الأنصاري على الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام فقال له الإمام: يا جابر اخبرني عن حديث اللوح. قاعدين الناس عند الإمام الباقر، قال له حدثني عن حديث اللوح. قال: دخلت على فاطمة سلام الله عليها فوجدت بين يديها لوحا أخضر من زبرجة خضراء، زبرجد نوع من أنواع الحجر الثمين، ونوره يشع. سألت الزهراء عن هذا اللوح فأخبرتني أن هذا اللوح نزل من السماء، نزل به جبرائيل من السماء على أبي رسول الله وأعطاني هذا اللوح. سألتها: ماذا في هذا اللوح؟ فقالت: فيه أسماء الأئمة من ولدي. فقرأت وإذا به الأئمة: أولهم علي بن أبي طالب أمير المؤمنين، والثاني الحسن بن علي بن أبي طالب الزكي، والثالث الحسين بن علي بن أبي طالب الشهيد. ثم عدد الأئمة إلى المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فطلبت منها اللوح، وطلبت منها أن أستنسخه، أكتب نسخة عليه، فاستنسخته. الإمام الباقر قال له: يا جابر هل عندك الاستنساخ هذا الذي كتبته؟ قال له: نعم موجود. هل عندك ما استنسخته؟ قال له: نعم. قال له: جيب لي. قال له: إن شاء الله باكر أجيبه. وراح ثاني يوم بعد الناس يريدون يشوفون هذا اللوح الذي نزل من السماء ويقول جابر، جابر على جلد كتب ما في اللوح. ثم أخرج الإمام الباقر زبرجة خضراء يشع نورها. قال: يا جابر انظر إلى هذه. فنظر إليها جابر وقال: والله هذه الزبرجة التي كانت عند سيدتي فاطمة الزهراء، هي هاي نفسها. فكان يقرأ الإمام والناس ينظرون في المكتوب، فوجدوا حينما كتب في اللوح الذي يقرأه الإمام سلام الله عليه إلى أن انتهى. ثم الإمام قال: أحفظ هذا ما كتبته، خلي الناس تستفيد. لوح من السماء نزل، ونزل به جبرائيل وزبرجد ومكتوب عليه أسماء الأئمة، وخاتمهم الإمام المهدي المنتظر قبل أن يولد الإمام المنتظر بعشرات السنين ذكر المهدي. فدليل على صحة إمامة المهدي هذه الأدلة، تسمى بالأدلة العامة. وهناك روايات كثيرة الآن لسنا بصدد استقصائها. نسأل الله المغفرة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.